أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال المقصد السابع: الأغسال المندوبة. تقسيم الأغسال إلى أغسال واجبة وأغسال مندوبة. إذن هذه الأغسال تقسيمها إلى أغسال واجبة وأغسال مندوبة. هذا التقسيم يكون بلحاظ أصل التشريع، أنه الغسل عندما شرع أولاً، فهل أن هذا الغسل شرع كغسل واجب أم أنه شرع كغسل مندوب يعني مستحب؟ ليش نقول أنه اعتمدوا على هذا التقسيم، أنه تقسيم الأغسال إلى واجبة وإلى مستحبة؟ بلحاظ أصل تشريعها، وإلا فإن الأغسال الواجبة يمكن أن تكون مستحبة بالعارض مو بالأصل. كيف؟ أنه إذا كانت الأغسال الواجبة مقدمة لمستحب، فمثل ما أنه مقدمة الواجب واجبة، مقدمة المستحب مستحبة. فمن كان عليه غسل واجب يعني السبب موجود واجب، يعني مثلا من كان مجنبا مثلا وأراد أن يصلي صلاة مستحبة كصلاة الليل، بهذه الحالة من راح يغتسل لصلاة الليل، يغتسل غسل الجنابة لصلاة الليل، هذا الغسل يكون واجب لو مستحب؟ لا مستحب، لأنه ما يريد يغتسل شنو لصلاة واجبة أو لطواف واجب أو لأمر واجب، وإنما أراد أن يغتسل لأمر مستحب وهو صلاة الليل، وبالتالي مقدمة المستحب مستحبة. فإذا غسل الجنابة وإن كان في أصل تشريعه واجبا إلا أنه أصبح مستحبا بالعارض عندما أصبح شنو مقدمة للمستحب. واضح هذا؟ واضح؟ يعني أنه الآن السيد المصنف يقسم الأغسال إلى قسمين، إلى أغسال واجبة وإلى أغسال مستحبة. نقول هذا التقسيم بيا لحاظ، نقول هذا التقسيم بيا لحاظ يعني على يا أساس، مو أخذته بالمنطق أساس التقسيم، لابد أكو أساس على يا أساس قسمهن السيد إلى أغسال واجبة وأغسال مستحبة. نقول قسمهن على أساس أصل التشريع، أنه بالبداية مشرع شنو هذا الغسل، هل أن هذا الغسل مشرع واجب أو أنه شرع مستحبا؟ ليش نقول هذا الكلام؟ نقول لأنه كل من الأغسال الواجبة أو المستحبة يمكن أن تكون بالعرض واجبة أو مستحبة. يعني قسم با يعني هنا الغسل من مقسمة إلى شنو؟ مقسمة إلى غسل واجب وإلى غسل مستحب. هذا على أساس قسمناه،
نقول هذا قسمناه على أساس أصل تشريعه. فهنا قسم مثلا الغسل الواجب، قلنا أنه مثل غسل الجنابة، الحيض، النفاس، الميت، وهكذا، مو؟ غسل المستحب أيضا قسموهن إلى أقسام: زمانية، مكانية، فعلية، مو؟ خب مثلا من الزمانية شنو؟ مثلا غسل الجمعة فرض. خب هنا نقول زين غسل الجمعة هذا ما ممكن انه يصير واجب؟ خب ممكن يصير واجب اذا نذر ان يغتسل غسل الجمعة، بهذه الحالة صار واجب لو ما صار واجب؟ ولكن هذا واجب بالعرض، يعني شنو بالعرض؟ يعني مو بأصل تشريعة، أصل تشريعة مستحب، ولكن صار واجب بسبب شنو؟ أمر عارض عليه، وهو النذر أو اليمين أو العهد، مو؟ وهكذا غسل الجنابة مثلا، غسل الجنابة غسل واجب، ولكن يمكن أن يكون مستحبًا؟ قل بلي، غسل الجنابة إذا كان شنو؟ إذا كان مقدمة لمستحب، إيش راح يصير؟ يصير غسل مستحب. ليش؟ لأنه مقدمة المستحب مستحبة، مثل ما أنه مقدمة الواجب شبيهة واجبة. واضح؟ إذا خب هذا غسل الجنابة مثل ما هو واجب هم يصير مستحب، وهذا غسل الجمعة مثل ما هو مستحب هم يصير واجب. إذا على هذا الأساس خوب التقسيم يصير باطل، غسل واجب منو غسل الواجب؟ غسل الجنابة. خوب غسل الجنابة هم يصير مستحب، لعد شو تخليه غسل واجب؟ قال إنه هذا التقسيم بأصل التشريع، أصل التشريع مو بمن بأمر عارض. فهذا غسل الجنابة صار مستحب شنو؟ بأصل تشريع لو بأمر عارض، ها؟ فإذا يكون مستحبا لأمر عارض. إذا أساس التقسيم، أساس التقسيم هو تقسيم الأغسال الغسل بحسب أصل تشريعه، أصل تشريعه. أصل تشريع يعني شو؟ يعني أول ما أنزله الله سبحانه وتعالى، مو شرعه شنو؟ واجبا أم مستحبا؟ فشرع المولى عز وجل بعض الأغسال شرعها واجبة، وبعض الأغسال شرعها مستحبة. من هذه الأغسال المستحبة بعضها أغسال زمانية، بعضها أغسال مكانية، وبعضها أغسال فعلية. الفعلية هم أيضا على قسمين، بعضها أغسال لما قبل الدخول، وبعضها أغسال مع بعد الدخول. فالتفصيل يأتي. واضح هسه الكلام؟ لاحظوا، قال المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانية ومكانية وفعلية. الأول الأغسال الزمانية. شنو يعني أغسال زمانية؟ أي الأغسال التي تكون مخصوصة بزمان معين، واضح؟ ولها أفراد كثيرة، منها غسل الجمعة وهو أهمها، وبعض العلماء ذهبوا إلى وجوبه، فقد نسب إلى الشيخ الكليني والشيخ الصدوق رحمهم الله بوجوبه، بوجوب هذا الغسل، وإن كان بعض العلماء حمله كلامهم على أنهم يقصدون السنة المؤكدة. إذن غسل الجمعة من الأغسال المستحبة المؤكد عليها جدا، ووقته من طلوع الفجر الثاني، الفجر الثاني أي الفجر الصادق يوم الجمعة إلى الغروب،
فطبعا وقع الخلاف بين العلماء أنه غسل الجمعة متى منتهى، يمتى آخر وقت له؟ هل أن وقته آخر وقته الزوال أم أن آخر وقته الغروب؟ ذهب كثير من العلماء إلى أنه آخر وقت غسل الجمعة هو الزوال، أما السيد المصنف حفظه الله فذهب إلى أن آخر وقته هو الغروب، والأفضل الإتيان به قبل الزوال لورود روايات تقول ليكن فراغك منه قبل الزوال، فأفضل شيء أفضل وقت إليه هو أن يأتي به قريبا من الزوال قبل الزوال، ولو أتى به بعده يعني إذا جاء أتى بغسل الجمعة بعد الزوال، فالفتوى عند السيد المصنف أنه شنو؟ أداء لو قضاء؟ أداء، فتوى السيد المصنف أداء، ولكن الأحوط استحبابا أن ينوي القربة المطلقة يعني من دون أن يقيد بالأداء أو القضاء، فيقول مثلا أغتسل غسل الجمعة قربة إلى الله تعالى، فما يقيدها، لا يقول أنه أغتسل غسل الجمعة أداء قربة إلى الله، ولا يقول أغتسل غسل الجمعة قضاء قربة إلى الله تعالى، يخليها بالقربة المطلقة. لا نخو بالتلفظ، احنا مر علينا انه النية ما يشترط فيها التلفظ، النية يشترط فيها التلفظ؟ لا، يعني شخص راح للحمام بدون لا متلفظ ولا كل شيء، فهنا لو يسألوه شكو رايح للحمام يقولهم اريد اغتسل غسل الجمعة، هذا الامر القلبي هو اللي يسمونه النية، هاي النية، إذن ما يشترط بها التلفظ ولا يشترط فيها شنو الجهة، الجهة شنو اللي هي أداء أو قضاء، ولكن إذا قبل الزوال إذا يريد يقيد يقول أنه أغتسل أداء يصح له لا يصح، إذا بعد الزوال يريد يقول أنه أغتسل أداء يصح له لا يصح يصح، ولكن الأحوط استحبابا إنه ما يذكرها، إنه ما يقيد، يقول أغتسل قربة إلى الله تعالى. زين، وإذا فاته يعني شن؟ يعني بعد الزوال إلى الغروب فاته، إلى الغروب هو ما اغتسل غسل الجمعة، وإذا فاته إلى الغروب، النص القديم يقول قضاه يوم السبت إلى الغروب، بالطبعة الجديدة للمنهاج السيد يقول قضاه ليلة السبت أو نهاره إلى الغروب، قضاه ليلة السبت أو نهاره إلى الغروب. يخوب الفرق بين الطبعتين شنو؟ أنه ها في ليلة السبت كان انه بعد الغروب يقدر يقضي لو ما يقدر، على العباره القديمه ما يصير انه يقضي يوم ليله السبت، يعني بعد الغروب ما يصير بعد يقضي، ينتظر يكون الى نهار السبت، اما بالعباره الجديده السيد يقول قضاه ليله السبت او نهاره او نهار السبت، يعني بعد الغروب بعد مطلقا من نهار من بعد غروب الشمس، فيبدأ ليلة السبت ونهار السبت إلى ليلة الأحد، بعد ليلة الأحد بعد ما يصير يقضي خلاص انتهى حد إلى آخر ها أي ظاهرا يجزى عن الوضوء. بلي قال لأنه ما استثنى السيد هنا، قال ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء، يعني رجاء المطلوبية، ولكن هذا مطلقا قال لا، إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة. إذن هذا العذر الوحيد اللي يجوز للمصنف للمكلف أن يقدم غسل الجمعة يوم الخميس. إذن راح يقضي امتي يوم الخميس وليس في ليلة الخميس، يعجله يوم الخميس. تعجيل هذا ما نسمي قضاء، هذا تعجيل، هذا قبل وقته مو. فإذن إذا أعوزه الماء يوم الجمعة، يعني يقول أنا في يوم الخميس أنا عندي مي أقدر أغتسل، ولكن يوم الجمعة ما عندي مي، أنا راح شنو أطلع مثلا بالصحراء، بالصحراء ماكو مي، فهنا يدري أنه يوم الجمعة ما عنده مي، ما يحصل مي، فيجوز له أن يعجل ذلك الغسل في نهار الخميس. بلي شنو سؤالكم؟ ما يجوز فقط إعواز الماء، فقط إعواز الماء، مريض عنده شغل كذا هذا كله ما يجوز. ها ظاهرا أنه يجزي، ظاهرا يجزي، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة، يعني هو قال أنه أنا باكر راح أطلع عنده في الشغل بالصحراء يطلع يوم الجمعة فما أحصل مي، إيش سوى؟ اغتسل نهار الخميس بنية شنو؟ غسل الجمعة، غسل الجمعة يمتى اغتسله؟ نهار الخميس. هسه ثاني يوم بالجمعة تبدل رأيه مثلا، تبدل رأيه ما طلع ما سافر، فالمي موجود، بلي موجود، فهنا شي يقول لو اتفق تمكنه منه، تمكنه من الغسل يوم الجمعة أعاده، ما طلع فهنا بقى أكو مي اغتسل، أو أنه طلع طلع للصحراء صادف أنه لقى مثلا هناك فد غدير مال ماء، عين مال ماء، بئر كذا، فتمكن من الاغتسال، بعد شنو ما يكتفي بالغسل في يوم الخميس وإنما يعيده يوم الجمعة.
بيل أي
وين كاتبين؟
لا يعني احنا حاطين هاي
الملاحظه، لا مو ملاحظتكم ما لها علاقه بها،
بس يا ريت يعني
لا لا انا اريد اريد استاذ سمحالي اريد فتوى.
اي عفوا شيخنا، يعني مثلا مثل ما اطلع للصحراء انا اروح زياره،
اي ما تحصلين مي،
اي وما
يعني تدرين انه ما راح تحصلين ماء، ما تحصلين ماء، مو انه مثلا ما تحصلون مكان تغتسلون به، اكو فرق بين ما يحصل مي وبين ما يحصل مكان يغتسل به. ها اذا هناك اكو ماء بعد ما يصير تقديمه يوم الخميس، واضح؟ زين. قال واذا فاته حينئذ قضاه يوم السبت، إذا فات يوم الجمعة يعني أنه شنو يوم الخميس اغتسل لأنه ما يحصل ماء يوم الجمعة، فيوم الجمعة صادف أن حصل ماء وبعدين فشنو التكليفة؟ أنه الاستحباب مالته شنو يحصله؟ أنه يعيده، يعيده يوم الجمعة، ما عاد يوم الجمعة فمن ما عاد يقضيه يوم السبت.
اي
خوب هاي لا لا هذا يقضي فقط اذا حصل، اذا تمكن من الغسل يوم الجمعه، تمكن من الغسل فهنا وما اغتسل يقضي يوم السبت، اما اذا يوم الجمعه ما حصل ماء ما تمكن من الغسل فبهذه الحاله لا، الجمعه بالليل ما لها علاقه بالنهار، فبهذه الحاله بعد ما يقضي بالليل ما لها قيمة، هذا احنا الكلام الغسل يوم الجمعة، واليوم يطلق على اليمن على الفترة المحصورة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا اليوم ذيك ليلة، ليلة الجمعة يقول ليلة السبت لا ما لها قيمة، يعني حتى لو حصل مي ليلة السبت بعد مو واجب عليه القضاء. يصير
يغني
عنه. اي قال يصح غسل الجمعة من الجنب ويجزئ عن غسل الجنابة. هنا أنه إذا كان شخص جنب فهنا هل يصح منه أن يغتسل غسل الجمعة؟ فالسيد المصنف يقول يصح غسل الجمعة من الجنب ويجزئ عن غسل الجنابة، يعني يكون هناك غسل واحد يتداخل الغسلان غسل الجمعة وغسل الجنابة، فغسل الجمعة يجزئ عن غسل الجنابة يكفيه غسلا واحدا. وكذا يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء ويجزئ حينئذ، نفس الكلام أيضا يصير عندنا تداخل بين غسل الحيض بعد نقائها وبين غسل الجمعة فيكفيها غسلا واحدا. أي يجزي عنه، فإذا نوت غسل الجمعة يجزي عن غسل الحيض. بلي تداخل تداخل الأسباب. وأما قبل النقاء، يعني الآن هذه الحائض لم تنق بعده أثناء فترة الحيض، هنا يصير أنه تغتسل غسل الجمعة أو ما يصير؟ خب هسه هي من راح تغتسل غسل الجمعة شنو اللي تريده؟ تريد أنه تحصل الطهارة؟ لا ما تحصل الطهارة، لأن هي تعرف أنه بعد نقاء ماكو، إذن هي تريد تحصل الثواب، ثواب غسل الجمعة. فهنا يصير له لا؟ قال لاحظوا، وأما قبل النقاء فلا يصح على الأحوط لزوما ولا بأس بالإتيان به رجاء، لأنه تأتي به رجاء برجاء المطلوبية. ومنها غسل يومي العيدين ووقته من الفجر إلى غروب الشمس. يوم العيدين يعني يوم الأضحى ويوم الفطر، ففي واحد شوال والعاشر من ذي الحجة يستحب الغسل فيها، ويكون وقته من الفجر إلى غروب الشمس، والأولى الإتيان به قبل صلاة العيد. صلاة العيد يمتى؟ بعد طلوع الشمس، فقبل صلاة العيد الأولى الأفضل أنه أن يأتي بالغسل يوم العيد قبل صلاة العيد مباشرة. بلي راح يجي راح يذكر أنه السيد بعدين يقول أنه هذه الأغسال التي ثبت استحبابها لدينا تجزئ عن الوضوء. قال فهي سلي عددهن كلهن ثبت استحبابها عند السيد المصنف. ومنها غسل يوم عرفة، والأولى الإتيان به قبيل الظهر. واضح يوم عرفة يوم 9 ذي الحجة. ومنها غسل يوم التروية وهو 8 من ذي الحجة. ومنها غسل الليلة الأولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر. قال مسألة، جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها. فهنا إذن إذا شخص مثلاً اغتسل غسل الجمعة ثم أحدث بعد الانتهاء من الغسل، فبعد ذلك أحدث سواء كان حدث أصغر يستوجب الوضوء أو كان حدث أكبر يستوجب الغسل، بهذه الحالة هل أنه الغسل الزماني بطل بحيث يحتاج إلى غسل آخر أو لا يحتاج. السيد المصنف يقول لا ما يحتاج، هو حصل المستحب وانتهى الأمر. قال ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها، فهو مخير. نعم الآن في بعض الأغسال حدد وقتا أفضل من وقت آخر، ولكن من ناحية الجواز فالإنسان مخير في أي وقت. فغسل الجمعة مثلا من طلوع الفجر إلى الغروب، هذه الأوقات كلها في أي وقت أتى به يكون صحيحا.
بين
أي
يعني هي غسلت يوم الجمعة
أي
مرة ثانية، يعني صار عندها حد الصبح لا غسل حتى مرة ثانية وحتى ما أتوضأ، يعني هل الصحيح ما هو من
هذا يعني تغتسل غسل جمعة مرة ثانية؟
نعم.
خب هذا تشريع، هذا تشريع. أنا السيد يقول ما تحتاج. هو إذا تدعي أنه الله شرع هذا، هو هذا التشريع. التشريع هو يعني نسبة الافتراء على الله، أنه إدخال الدين ما ليس منه. تغتسل بس ما تغتسل غسل الجمعة، هو يوم الجمعة حدث أكبر تغتسل غسل ذاك الحدث الأكبر. شنو نوع الحدث تغتسل؟ مثلا مس الميت كذا غيره تغتسل، بس مو تغتسل غسل الجمعة مرة أخرى،
مرة واحدة.
قال والثاني الأغسال المكانية، ولها أيضا أفراد كثيرة كالغسل لدخول الحرم المكي ولدخول مكة. إذن الأغسال المكانية يعني الأغسال التي يؤتى بها لأجل الدخول في مكان معين. فالغسل لدخول الحرم المكي، الحرم المكي أوسع من مكة، أوسع من مكة. ثم إذا الدائرة الوسيعة عبر عنها الحرم المكي، الأضيق منها هي مكة، نفس مكة. وبعد ذلك لدخول الكعبة اللي هي في داخل المسجد الحرام. إذن لكل من هذه الأماكن غسل مستحب، ولدخول حرم المدينة المنورة أيضا، حرم المدينة المنورة أوسع من المدينة المنورة، وللدخول فيها أي للدخول في المدينة المنورة. قال مسألة، وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه. ليش قريبا منه؟ لأنه احنا شريده أريد أنه يدخل إلى هذه الأماكن وهو مغتسل، يدخل إليها وهو مغتسل، فلا بد أن يكون اغتساله قبل الدخول إليها وليس بعد الدخول إليها. يعني الآن عندما يريد أن يدخل إلى الحرم المكي فيغتسل قبل دخوله للحرم، بعد ذلك يريد أن يدخل إلى مكة فيغتسل في الحرم المكي قبل أن يدخل إلى مكة. الآن إذا أراد أن يدخل إلى الكعبة فيغتسل في مكة قبل دخوله إلى الكعبة. لا مكانا
اقصد، يعني هسه هو يكون هذه الامكنه قريبه منه، يعني هسه انا مثلا قريبه عن الامام بالمكان، يعني مثلا او قريبه عن الحرم المكي بالمكان، يعني قريبه عليه واريد اروح مثلا مره فتره ساعه او ساعتين.
اي
يعني شو اقصد ان هذا القرب يعني بالمكان او بالزمان؟
لا بعد
الساعات مثلا لو بالمسافه.
يقول قبل الدخول، قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه، قريبا من دخوله، قريب من دخوله. يعني مثلا أنتم مو مثلا تغتسلون اليوم ورا 3 ايام تبدون تدخلون الى الحرم المكي. هذا السيد يقول عليه هذا مو صحيح. يعني مثلا انت بالمدينه المنوره واغتسلت هناك بالمدينه المنوره لغسل شنو؟ الدخول للحرم المكي. يمتى تدخلون؟ ورا يومين تدخلون. يقول هذا ورا يومين هاي قريب منه، هذا مو قريب منه. فاذا قرب زمان، مو قرب المكان، قرب زمان، يعني قريبا من زمن دخولكم لهذه الأمكنة، فما يكون فاصل زمني كبير بين الدخول وبين الغسل. قال ويجزي الغسل أول النهار أو أول الليل للدخول إلى آخره. فهنا السيد يبين لنا أنه هاي فترة قريبا منه إيش قد يعني. فهنا يقول أنه يجزي الغسل أول النهار أو أول الليل للدخول إلى آخره. يعني من أول النهار اغتسلتوا مثلا في بداية النهار، وأنتوا مثلا اغتسلتوا بالمدينة المنورة، ويمتى وصلتوا للحرم المكي؟ وصلتوا العصر، قريب العصر يعني قبل المغرب، هذا يكفي؟ بلي يكفي، هذا اعتبر السيد قريبا منه. بس إذا اغتسلنا اليوم وثاني يوم احنا يلا دخلنا، هذا قريبا منه ولا؟ وكذلك الغسل في أول الليل والدخول يكون في آخر الليل. يعني مثلا المغرب واحد راح اغتسل هناك مسجد الشجرة، مو وراحوا سافروا من المدينة إلى مكة، خب هاي فات مسافة طويلة، وصلوا وين؟ آخر الليل، فدخلوا إلى الحرم المكي آخر الليل، هذا يكفي في تحصيل الاستحباب؟ السيد يقول بلي يكفي، لأنه اغتسلت في أول الليل، وهذا الاغتسال ما دام بأول الليل يستمر إلى آخر الليل. بس إذا أنا اغتسلت في أول الليل وصار مثلا عطال كذا، بحيث أنه ثاني يوم بالنهار يلا وصلنا، فهنا يحصل هذا الاستحباب لو ما يحصله؟ ها؟ ما يحصله، لأنه قال من أول الليل إلى آخر الليل، من أول النهار إلى آخر النهار. واضح؟
عفوا شيخ، إذا مثلا اغتسل بالمسجد يعني يعتبر له غسل دخول الكعبة ودخول مكة، لأنه ما
راح شلون؟
إذا غسل
راح يجي السيد يحكي عن التداخل بين الأغسال الثلاثة والثانية والاثنين، راح يجي. لاحظوا، إذن هنا الغسل في أول النهار يجزي إلى آخر النهار، والغسل أول الليل يجزي إلى آخر الليل، بشرط إلا إذا أحدث بينهما. إذا أحدث بينهما بهذه الحالة لا، ما راح يحصل المستحب. ليش؟ لأنه قلنا أنه هاي الأغسال شنو؟ أغسال مكانية، والأغسال المكانية احنا شو نريد من عنده؟ نريد من عنده أنه هذا المكلف يدخل هذا المكان وهو مغتسل، وهو مغتسل. الآن إذا أحدث بعد هنا يصير هو مغتسل؟ ما واضحة؟ قال إلا إذا أحدث بينهما ولا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأول معنية الدخول في الأماكن الثلاثة بشرط عدم تخلل الناقض. فهنا أشار إلى أنه الأغسال الأولى دخول الغسل لدخول الحرم المكي ولدخول مكة ولدخول الكعبة، فهذه الأغسال الثلاثة الأولى تتداخل أو لا تتداخل؟ تتداخل، بمعنى أنه يجزي غسلا واحدا لتحصيل الاستحباب في دخول هذه الأماكن الثلاثة. واضح؟ لا تتداخل، لا، يقول ما يكفي، لابد أنه كل واحد يحتاج إلى غسل فتغتسل ثلاثة أغسال. هنا السيد يرى أنه التداخل ممكن في هذه الأماكن الثلاثة، يعني تغتسل غسلا واحدا بنية شنو؟ للدخول إلى الحرم المكي ودخول مكة ولدخول كعبة. قال مع نية الدخول في الأماكن الثلاثة، يعني يكون عندك نية أنه تدخل للثلاثة مو لبعضها. زين، بشرطي عدم تخلل الناقض. طبعا إذا نوى الدخول لبعضها بعد شنو؟ تداخل، أكو تداخل ولا بعد ماكو تداخل، لأنه اشترط أنه مع نية الدخول في الأماكن الثلاثة. شلون؟ وهي هنا أنا أقول عندي ثلاث أماكن، عندي حرم مكة دائرة الواسعة، أضيق من عنده مكة، أضيق الكعبة. فهنا ذكر السيد بالبداية أنه كل واحد من هذه الأماكن يستحب له غسلا، يستحب له غسلا. فأنا أجي أسأل السيد، أقول له سيدنا أنا يكفيني أنه أغتسل غسل واحد بنية الدخول لهذه الأماكن الثلاثة أو لا يكفي؟ يقول بل يكفيك، لا يبعد، من ألفاظ الفتوى، لا يبعد تداخل الأغسال، يعني لا يبعد أن يكفيك غسلا واحدا لهذه الأماكن الثلاثة. وهو اللي هسه قاعد يصير هذا، مو يغتسلون يغتسلون وبعدين يغتسلون غسل الإحرام ويروحون يدخلونها يحصلون الاستحباب مع الأماكن الثلاثة. واضحة؟ إذا التداخل معناها أنه غسل واحد يكفي عن هذه الأغسال الثلاثة مع نية الدخول في الأماكن الثلاثة. يعني مو التناوي شنو؟ أنه هذا الغسل لغرض شنو؟ دخول الحرم المكي، بس ناوي الدخول للحرم المكي، يقول لا هذا ما يكفي، لابد أنه أنت تكون ناوي أن تدخل لهذه الأماكن الثلاثة فتغتسل غسلا واحدا، فهذا الغسل الواحد يكفي ويجزئ عن الأغسال الثلاثة، بشرط شنو؟ عدم تخلل الناقض. بشرط عدم تخلل الناقض، لا يكون هناك ناقضا للغسل. طبعا الناقض للغسل يعني حدث أكبر، مو هنا شنو يصير؟ يعني مثلا هو غسل غسل واحد بنية شنو؟ بنية الدخول لهذه الأماكن الثلاثة. زين، دخل الحرم المكي فحصل له ناقض، حصل له ناقض للغسل. زين، بهذه الحالة هنا هذا يكفي حتى يحصل هذا المستحب لدخول مكة ولدخول الكعبة؟ يعني حتى لو اغتسل مثلا الغسل الواجب يكفي أو ما يكفي؟ يقول لا، بعد ما يكفي، يحتاج إلى أنه يغتسل مرة ثانية حتى يحصل الغسل المستحب لدخول مكة ولدخول الكعبة. وكذا الحال في الأخيرين، يعني في غسل دخول حرم المدينة المنورة وغسل الدخول للمدينة المنورة أيضا. إذن الأغسال المكانية، أغسال المكانية الحدث بعدها يضر، مو مثل الأغسال الزمانية، الحدث بعد الأغسال الزمانية ما يضر، بينما الحدث بعد الأغسال الزمانية وقبل بعد الأغسال المكانية وقبل الدخول إلى المكان المعين الذي من أجله اغتسل يضر، فعليه إعادة الغسل. واضحة هاي؟ هسه القدر المتيقن أنه السيد قال أنه عدم تخلل الناقض، هسه من نقول ناقض، ناقض المن، ناقض للغسل، الظاهر قدر المتيقن أنه ناقض للغسل مو ناقض للوضوء. وإن كان هو في مسألة 338 تكلم عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر بعدها، بس من نباوع إلى مسألة 339 يقول بشرط عدم تخلل الناقض. فهذا الناقض هسه إما هو ناقض للغسل يعني حدث أكبر، وإما هو ناقض للطهارة مطلقاً فبعد يصير يشمل الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فهو مقتضى الاحتياط أنه إذا أحدث بالأصغر أيضاً يعيد الغسل. ولكن أنا اللي أشوفه أنه الناقض ناقض للغسل مو ناقض للطهارة مطلقاً. بلي؟ إيه لا، مو أنا أشرت للاحتمال بسبب أنه في مسألة 338 السيد أشار إلى الحدث الأصغر أيضاً. ما يخالف اثنين ما يأثر، بس هو من ذكر أنه سواء أحدث بالأكبر أو أحدث بالأصغر، إذن أكو احتمالية أن يكون نظر السيد أيضاً أمن إلى الحدث الأصغر، هذه احتمالية موجودة. قال والثالث الأغسال الفعلية، أي الأغسال التي يؤتى بها لغرض الإتيان بفعل من الأفعال. هاي الأغسال الفعلية على قسمين، القسم الأول ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل أو الغسل للإحرام، سواء كان الإحرام إحرام لعمرة أو كان إحراما للحج، وسواء كانت العمرة أو الحج واجبان أو مستحبان. فإذن الغسل للإحرام مستحب، ولزيارة البيت زيارة الكعبة وللذبح والنحر في منى، الذبح بالنسبة للشاة مثلا والنحر بالنسبة للإبل، وللحلق أيضا هذا بعد رمي الجمرات، بعد رمي جمرة العقبة أنه يصير حلق، فهنا أيضا يستحب له الغسل للحلق. ولصلاة الاستخارة، هنا بالطبعة القديمة العبارة وللاستخارة، بالطبعة الجديدة السيد يقول لصلاة الاستخارة ولصلاة الاستسقاء وللمباهلة. طبعا واضح بعد استخارة، هذا الاستخارة اللي معروفة، والاستسقاء يعني طلب هطول المطر. وللمباهلة مع الخصم، المباهلة أنه اثنان يختصمان في أمر معين فيبتهلان إلى الله سبحانه وتعالى أن ينزل غضبه وعقابه على الكاذب منهما، هاي مباهلة، كما أراد أن يفعلها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مع نصارى نجران. ولوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه يستحب القسم الأول ما يستحب لأجل إيقاع فعل، القسم الثاني ما يستحب بعد وقوع فعل منه، هاي بعد الوقوع، بينما ذيك كانت شنو قبل الوقوع. منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله، احنا الميت مرة نمسه قبل تغسيله ومرة بعد تغسيله، اذا مسسنا الميت قبل تغسيله فغسل مس الميت يكون واجبا، اما بعد اكتمال اغساله الثلاثة فالميت يكون طاهرا، فاذا مسسناه لا يجب علينا غسل مس الميت، ولكن يستحب أن نغتسل غسل مس الميت. قال مسألة يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه، اللي هو الغسل لأجل إيقاع الفعل من الأفعال كالغسل للإحرام، فإذا اغتسل أول النهار وقام بهذا الفعل في آخر النهار هذا يجوز، يعني مجزئ، يكون هذا الغسل مجزئ. فالآن شخص اغتسل علماً للإحرام، يعني مثلاً هو بالفندق اغتسل صبح اغتسل وبقى إلى العصر، يلا أحرموا، يلا راحوا إلى مسجد الشجرة وأحرموا من هناك. فبهذه الفترة هو الغسل مالتين يمتى؟ من الصبح. والإحرام يمتى وقع؟ وقع العصر. فإذا هنا أكو صار فاصل زمني، يجوز هذا لو ما يجوز؟ السيد يقول يجوز. قال وأول الليل لليلته، يعني إذا اغتسل مثلا بعد الغروب ويمتى أحرم؟ أحرم قبل الفجر. هذا اغتساله بأول الليل والإحرام مالته صار في آخر الليل. أيضا هذا الغسل يجزئه ويحصل على ثوابه، ثواب الاستحباب. قال والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل، يعني هنا لابد أن نقول غير محدث. فهسه السيد إطلاقه للحدث الظاهر ما عنده أنه يشمل الحدث الأكبر والحدث الأصغر، هذا الظاهر من كلامه. فمن إطلاقه أنه إذا لم يحدث بين الغسل وبين إيقاع الفعل، فإذا حافظ على وضعه على نفسه ما صدر من عنده حدث، لا حدث أكبر لا حدث أصغر، بهذه الحالة هذا الاستحباب يحصل عليه. يتوضأ، خب ما عندنا مشكلة يتوضأ، بس إنه هذا يحصل ثواب أنه اغتسل غسل الإحرام لو ما حصل ثواب. شوفوا الإحرام واجب بيه الغسل لو مو واجب؟ الإحرام ما بي وجوب الغسل، الغسل مستحب، الغسل هنا مستحب مو واجب، مو؟ فهنا هو يقول أنا أريد أحصل هذا الغسل، هذا الثواب، هذا الثواب. نقول له ماشي حصل الثواب، شلون حصله؟ اغتسل هو بالفندق ورا ثلاث ساعات راحوا مثلا مسجد الشجرة أحرموا منك من المسجد، مو؟ لا تخلون ببالكم أنه كل يروح المسجد الشجرة لازم يكون يروح شنو يغتسل بالحمامات مع مسجد الشجرة، لا لا مو بالضرورة. ما اغتسل هو، راح بس لابس إحراماته وكامل وطلع من الفندق، راح مسجد الشجرة أحرم، فراح يقول أنا حصلت هسا ثواب غسل الإحرام لو ما حصلته، أنا قبل ثلاث ساعات بالفندق غسلت. يقول له أنت بهاي الفترة أحدثيت لو لا؟ فإذا يقول ما أحدثيت يقول خلص أنت إن شاء الله محصل على ثواب غسل الإحرام. أما إذا هو أحدث مثلا خلال ذنب ثلاث ساعات نام فهنا نام حدث هذا، بهذه الحالة إذا يريد يحصل الغسل لازم شو يسوي؟ ثواب الغسل يعيده مرة ثانية، واضح؟ إذا ما عاد ما يحصل ثواب غسل الإحرام، واضح؟ قال مسألة، هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر وهي تغني عن الوضوء، وهناك أغسال أخرى ذكرها الفقهاء رضي الله عنهم في الأغسال المستحبة، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاء، وهي كثيرة نذكر جملة منها. إذن ما تقدم من الأغسال سواء كانت زمانية مكانية فعلية، هذه الأغسال كانت استحبابها ثابت، والغسل إذا ثبت استحبابه فإنه يجزي عن الوضوء. ولكن هناك أفراد كثيرة أخرى من الأغسال التي قيل أنها مستحبة ولكن ثبوتها لم يتحقق عند السيد المصنف، ولهذا قال أنه باقي الأغسال يؤتى بها برجاء المطلوبية وبعد ولا يجتزئ بها عن الوضوء، يعني إذا كان محدث بالأصغار كون يتوضأ حتى لو اغتسل هذه الأغسال، فأجى مثلا اغتسل غسل يوم الغدير مثلا يقول أنه هذا يتوضأ ما يكتفي به. قال ومن جملة هذه الأغسال التي لم يثبت استحبابها عند السيد فلا تكون مجزية عن الوضوء الغسل في ليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشرة الأخيرة منه وأول يوم منه، فهذه الأغسال جميعها لم يثبت استحبابها عند السيد المصنف. بعد قال غسل آخر في الليلة 23 من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر. خب ليلة 23 من ليالي القدر، فالغسل في ليالي القدر مستحب، غسل في ليالي القدر مستحب، ولكن إذا اغتسل في ليلة 23 بدايتها مثلا مو الأفضل أنه في غسل ليالي القدر أنه أن تكون صلاة العشاء عن غسل. زين اغتسل هو وصلى وأحيى الليلة، بعدين آخر الليل ذكر الفقهاء أنه هناك غسل آخر قبيل الفجر. السيد يقول هذا الغسل قبيل الفجر أنا ما ثابت عندي استحبابه، فلو أنه هذا الشخص كان محدثاً أحدث واغتسل هذا الغسل هذا ما يجزي عن الوضوء، فلا بد أنه أن يتوضأ. ثلاثة الغسل في يوم الغدير وهو 18 من شهر ذي الحجة الحرام وفي اليوم 24 منه اللي هو يوم المباهلة. الرابع الغسل يوم النيروز وأول رجب وآخره ونصفه ويوم المبعث وهو 27 منه من رجب، والغسل يوم النصف من شعبان، والغسل في يوم 19 من ربيع الأول، والغسل في اليوم 25 من ذي القعدة، والغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد، سواء كان أنه الزيارة تأتي إلى المشهد الشريف وتزور المعصوم أو أنه تغتسل وتزور الإمام المعصوم من بعد من مكان بعيد من بيتك، ففي كلا الحالتين هذا الغسل لم يثبت استحبابه. التاسع هو الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس، وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء. المبحث الخامس التيمم وفيه فصول. إذن الكلام هنا عن الطهارة الترابية، فبعد أن انتهى السيد المصنف من بيان أحكام الطهارة المائية بقسميها من الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر بعد بيان الوضوء والغسل، انتقل إلى بيان الطهارة الترابية، فقال الفصل الأول في مسوغاته، أي في مسوغات التيمم، أي في الأمور التي تجوز للمكلف أن ينتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، فمتى يجوز للمكلف أن يتيمم بدل الوضوء؟ متى يجوز للمكلف أن يتيمم بدل الغسل؟ قال ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية. إذن هذا الجامع بين هذه المسوغات بأجمعها، أنها عذر يسقط عن المكلف وجوب الطهارة المائية. فإذا لم يتحقق هذا العذر شرعا فلا يجوز للمكلف أن ينتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. فقال مسألة، بل الأول قال عدم وجدان أقل ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله. فهنا إذا ما حصل الإنسان كمية كافية من الماء، هسه كمية كافية من الماء إيش قد؟ يعني مرة أكو شخص يصور أنه فد يعني يحتاج بالوضوء فد كمية كبيرة، أنا لو أحصل قدح ماء كافي لي للوضوء يكفيني للوضوء، فهذا إذا عنده قدح من الماء هذا ما يقول أنه هذا ما عندي كمية كافية للوضوء. إذا شخص عنده فد بطل مي يقدر يغتسل به لو ما يقدر يغتسل؟ يقدر يغتسل به، هذا البطول يقدر يغتسل به. أما إذا كان هو الواجب عليه غسل وما عنده غير بس قدح من الماء، هذا قدح الماء يكفي له يغتسل به؟ هو ما يقدر يكفي، ما يكفي للاغتسال. إذن المسوغ الأول للتيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل عدم الحصول على كمية كافية من الماء، ولو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه. يعني مرة أنا مي أصلاً ماكو ما عندي، ومرة لا عندي مي ولكن هذا الماء فاقد للشروط المعتبرة. شنو الشروط المعتبرة؟ أن يكون مطلقاً، أن يكون طاهراً، أن يكون مباحاً. فهنا إذا كان عندي ماء ولكنه نجس، أكو خزان ماء المي موجود ولكن نجس، هذا حالة حال العدم. أو عندي ماء ولكنه شنو مغصوب، هذا مو إلي المي، ما صاحبه ما يأذن لي بالتصرف به، أيضاً هذا شنو حالة حال العدم. وهكذا لو كان هناك ماء ولكنه ماء مضاف، هذا ماء ورد موجود، أكو فد صندوقين ثلاث صناديق ماء ورد، بس هذا ماء ورد، هذا ماء مضاف مو ماء مطلق. إذن هذا وجوده كعدمه. مسألة قال لا بلي
يعني هذه ما يكفيه من الماء باعتبار يعني هو الشخص نفسه مثلا لو باعتبار الجميع
يعني بالنظرة العقلائية
مرة مثلا أنا يكفيني قدح من الماء
غير
غيري
ما
يكفي قدح من الماء
لا مو احنا باعي، اكو شغلة اكو تختلف من شخص إلى شخص أو مرة ما تختلف، هذا الاختلاف مرة عقلاء مرة غير عقلائي. يعني شلون؟ شوفوا مرة أنه أنا بالوضوء ماكو فرق مثلا بين الرجل والمرأة، هو يغسل وجهه وإيده اليمنى مرة وإيده اليسرى مرة، هذا كافي المقدار مو صحيح؟ فهذا نفس المقدار يحتاج الرجل والمرأة، ولكن من نجي إلى الغسل مثلا نشوف أنه لا احتياج المرأة للماء أكثر من الرجل للغسل، لأنه باعتبار أنه شعرها طويل وهذا الشعر يحتاج إلى كمية أكثر من الماء. فهنا مراعاة هاي الفروق عقلائية بحسب العرف، بحسب العرف أنه يقول هذا المي يكفيها فعلا هاي يكفيها تغتسل به لو ما يكفيها، واضح شلون؟ ومرة لا اختلافات فردية، يعني واحد ما من يريد يغتسل يخلص له خزان على مود يغتسل، هو شنو يعني إذا ما عنده خزان ما يكفي للماء حتى يغتسل؟ واضح شلون؟ هنا عدنا أنه إيش قد السنة الاغتسال يحتاج إلى مد أو صاع، صاع صاع من الماء يغتسل به. يعني هذا الصاع شيء عادل تقريبا يعادل 3 كيلوات، يعني تقريبا 3 لترات، هذا كافي للاغتسال. اصلا اللي يتجاوزه تجاوز السنة. زين، اللي يحتاج بالوضوء الى شنو؟ الى مد، فهنا 3 ارباع الكيلو، يعني اقل من لتر، نص لتر هيك تقريبا. فهنا احنا اذا يجيني واحد عنده مثلا فد جدريه مع المي، يقول انا ما تكفي لي هاي للغسل، يقول هذا ما، هذا امر فردي شخصي، هذا عاده هاي الكميه تكفي للغسل، هذه الكميه تكفي. فاذا بهذه الحاله احنا نلاحظ النظره العرفيه بعد الفروق الفرديه والذوقيه بعدها ما لها علاقه بها. فقال مساله: لا يسوغ التيمم للمسافر بمجرد عدم علمه بوجود الماء. هنا السيد المصنف لاحظ المسافر، اما بالنسبه الى غير المسافر فعليه أن يبحث ويفحص عن وجود الماء حتى يحصل له اليأس من عدم وجود الماء، فيحصل له اليأس من عدم وجود الماء. يلا ذاك الوقت بالنسبة لغير المسافر يلا يجوز لأنه يتيمم. فإحنا نشوف أنه في قضية الإنسان بالمدن يعني ما صعب أنه تقول ماكو ماء، ماكو مي صعب، فالماء متوفر يقدر يحصل عليه الإنسان، وإن كان شنو، وإن كان بأن يشتري له فد بطل مي يتوضأ به، أو يشتري له فد بطلين 3 بطالة مي يغتسل بهن، ماكو إشكال. فمو مجرد أنه المي مقطوع عنده بالبيت رأسا يروح شو يسوي، يتيمم، ما يصير. زين، المسافر هسه هذا وضع غير طبيعي، هذا خارج عن بيته مو بيته، فشنو وضعه؟ فقال: لا يسوغ التيمم للمسافر بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه. مرة عندنا عدم العلم بوجود الماء، ومرة عندنا العلم بعدم وجود الماء. فعدم العلم شلون يعني؟ يعني أنا من أجي أسأل واحد، أسأل أقول له أكو مي عندكم؟ عندكم مي؟ شو يقول لي؟ يقول ما أدري، ما أدري. هاي ما أدري شنو؟ عدم العلم. ها، ومرة أقول له أكو مي عندك؟ يقول لا ما عندي مي. هذا شنو؟ هذا العلم بالعدم، العلم بالعدم. فالسيد يقول انه عدم العلم ما يكفي، يعني هذا المسافر لو ما كان يدري اكو مي عنده لو ماكو مي، بس قدامه ما شاف مي، خلاص يكفي انه هذا عدم العلم بوجود الماء يكفيه لان يسوغ له التيمم؟ يقول لا ما يكفي، لابد من ان شنو يحصل له العلم بالعدم او الاطمئنان بالعدم. الاطمئنان اللي هو احنا عندنا شنو؟ الظن العالي، مو الظن العالي نسميه اطمئنان. يعني من يجي انسان يصير عنده فد 95% 97%، هذه الدرجات العاليه من الظن نسميها اطمئنان. فالاطمئنان حجه كما ان العلم حجه. فقال: بل لا بد له من احراز عدمه، اي عدم وجود الماء، بالفحص عنه. يعني خب شلون يصير عنده شنو علم بعدم وجود الماء؟ اذا فحص عن الماء ولم يجد فيحصل له علم بعدم وجود الماء. فلو احتمل وجوده في امتعته او في القافله او عند بعض الماره وجب عليه الفحص الى ان يحصل العلم او الاطمئنان بعدمه. فهنا اذا عنده اكو احتمال انه اكو واحد بالسياره وياه صاحب السياره السائق عنده اكو مي كذا اكو محل قريب كذا، هذه الامور هاي الاحتمالات كلها تمنع حصول العلم بعدم وجود الماء. ولكن اذا بحث بهذه الاحتمالات كلها وما حصل، فايش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده علم بعدم وجود الماء. ذاك الوقت اذا صار عنده علم بعدم وجود الماء او الاطمئنان بعدم وجود الماء، ذاك الوقت شو يصير؟ يجوز له التيمم. قال نعم لا يبعد عدم وجوب الفحص فيما اذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه. يعني أنا في مكان أنا أدري أنه هنا ماكو مي، فاحص قبيل سائل وأدري أنه مي بهذا المكان ما موجود، ولكن أنه صار عندي أكو احتمال أنه تجدد بعد ذلك وجود ماء، فبهذه الحالة واجب علي أنه أفحص في هذا المكان أو لا؟ قال لا يبعد عدم وجوب الفحص. يعني هسه خلي أقول أنه مثلا أنا مريت مثلا فد مجموعة من الناس، هذول هذه المجموعة من الناس بسيارة وكذا، أنا رحت سألتهم هذه قالوا لي ماكو ما عندنا. هسه أنا قاعد أجا وقت الصلاة هالمرة شفت اكو كم سيارة مرت عليهم ذولا، صار عندي احتمال انه حتى لو 1% 1% انه ذولا حصلوا الماء من هاي السيارات اللي مرت عليهم. فهنا اذا انا سابقا عندي علم بعدم وجود الماء عندهم او لا؟ عندي علم بعدم وجود الماء عندهم لانه انا فاحص وسائل ماكو. خب هسه من يتجدد هذا الاحتمال واجب علي انه مره ثانيه اروح افحص لو لا؟ السيد يقول لا يبعد عدم وجوب الفحص يمتى؟ فيما اذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه ته، ولو كان في فلات. هالمره تكلمنا عن شخص بالصحراء، فلات صحراء، واحتمل وجود الماء فيما يقرب من مكانه أو في الطريق. هنا صار عنده احتمال أنه قريب على مكانه، لو يبحث منه راح يحصل مي، أو أنه هذا الطريق اللي موجود به هو ممكن أنه يحصل به مي، يقول وجب الفحص عنه، وجب الفحص عن الماء. والأحوط لزوماً أن يفحص، يعني سنقول له أنه شقد هاي المساحة، هو بصحراء بشولة شقد يفحص؟ يعني يمشي لعشرين كيلومتر يدور شقد؟ قال السيد يفحص الأحوط لزوما أن يفحص في المساحة التي حوله ما يقرب 220 متر في الأرض الحزنة. يعني يفحص في دائرة نصف قطرها ايش قد؟ 220 متر، لانه من يفحص 220 من هاي الجهه، 220 من الجهه الثانيه، 220 من الجهه الثالثه، راح يصير عنده شنو؟ دائره الفحص نصف قطرها ايش قد؟ 220 متر. هاي وين 220 متر؟ في الارض الحزنه، يعني الوعره جبليه كذا. اما في الأرض السهلة المنبسطة، سواء كانت صحراء أو كانت سهل كذا، فما يقارب 440 متر، يعني ضعف المساحة، يعني يبحث في دائرة نصف قطرها شكد 440 متر. ليش قلنا نصف دائرة؟ لأنه قال من الجهات الأربع، إن احتمل وجوده في كل جهة منها. يعني هذا هو في مكان ويحتمل أنه هنا بهذا الاتجاه بالشمال أكو، بالجنوب أكو، بالشرق أكو، احتماليتهن موجودة، فواجب عليه أنه يبحث في كل الأماكن التي يحتمل وجود الماء فيها. زين، وإن اطمأن بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع. خب هو يدري، قال إنه أنا لا عند اطمئنان إنه بهذا المكان ما، هذا المكان ما، بهاي الجهة احتمال أحصل مي، لأنه أشوف من بعيد مثلا أكو زرع أو كذا أحتمل وجود، بس هنا بهاي جهة الشمال اطمئنان عندي ماكو مي. زين إذا صار عنده اطمئنان بعدم وجود الماء، هم واجب عليه نقول له روح افحص امشي لك 440 متر افحص هناك؟ لو لا، قل لا، الجهة التي يطمئن بعدم وجود الماء فيها لا يجب عليه أن يفحص فيها، لم يجب عليه الطلب فيها. فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة، أنا هذا المكان كله أباوع شولة بعيدة، فأنا ما احتملت وجود الماء إلا بجهة واحدة، مثلا من جهة الشرق مثلا أنا أشوف قرية أشوف شيء بعيد، فأنا أحتمل وجود الماء بهاي الجهة، أما البقية ما أحتمل وجود الماء بها، صحراء كل شيء ما، فهنا ما واجب عليه البحث إلا في المكان الذي أحتمل فيه وجود الماء، وهو هذه الجهة المعينة. والبينة بمنزلة العلم، البينة يعني الشاهدان العادلان، فالبينة إذا أجوا شهود عدول، أشخاص عدول أنا أعرفهم وسألتهم أنه هاي المنطقة أكو بها مي، قالوا لي ماكو، أو أنه هاي الجهة بها مي، قالوا لي لا ماكو، بهذه الحالة أحتاج أنه أروح أبحث بهاي الجهة اللي قالوا لي ما بها مي؟ قال لا ماكو، مو واجب عليك. ليش؟ لأنه البينة بمستوى العلم، البينة بدرجة العلم، كأنما أنت رحت وبحثت وما لقيت. زين، فإن شهدت بعدم العلم في جهة أو جهة معينة لم يجب الطلب فيها. طبعا البينة مطلقا سواء كلامهم أورث في نفسي اطمئنانا بعدم وجود الماء، يعني أنا مسألتهم قلت لهم إنهم هاي الجهة بجهة الشمال أكو ماي، قالوا لي ماكو، فهسه مرة يصير عندي بسبب كلامهم يصير عندي اطمئنان بعدم وجود الماء، ومرة ما يصير عندي اطمئنان بعدم وجود الماء. فالسيد يقول لا، نفس الشيء سيان، سواء كان صار عندك اطمئنان أو ما صار عندك اطمئنان، كلامهم هم ذولا لأنه بينة، لأنهم شهود عدول، فكلامهم حجة، فكلامهم حجة، وبالتالي لا يجب عليك البحث في هذا الموضع. قال مسألة بلي
نعم، نعم لا يضعف عدم وجود الشخص، يعني
لا 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 يبعد عدم وجوب الفحص، يعني هاي لا يبعد، هاي من ألفاظ الفتوى، يعني لا يجب عليه الفحص، بل لا يجب عليه الفحص. مسألة قال إذا مسألة 343 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.